الجيش كائب المئة لا يجد الرجل فيها راحلة. موقع رواحل.
كثير من الأخلاق سنجد أن عرب الجاهلية اتسموا بها: الكرم، الشجاعة، السخاء، الوفاء بالعهود وغير ذلك من الحياء في أخلاق كثيرة. فمش معنى أنهم كانوا يعني في جاهلية أن كل ما كانوا عليه كان باطلا، لكن امتازوا بأخلاق عظيمة جدا، منها خلق الوفاء. وإذا أتى دور الكلام في الوفاء عند العرب فيأتي السموأل في الأول. قصة السموأل المعروفة من القصص العجيبة جدا، وهي أن امرأ القيس الكندي لما أراد المضي إلى قيصر ملك الروم أودع عند السموأل ابن عادية دروعا وسلاحا وأمتعة تساوي من المال جملة كثيرة. فلما مات امرؤ القيس أرسل ملك كندة يطلب هذه الدروع والأسلحة الموجودة عند السموأل. فقال السموأل: لا أدفعها إلا لمستحقها، اللي هم ورثت اللي هو امرئ القيس، وأبى أن يدفع إليش منها شيئا. فعاوده فأبى وقال: لا أغدر بذمتي ولا أخون أمانتي ولا أترك الوفاء الواجب علي. فقصده الملك بجيش كبير، فدخل السموأل في حصنه وامتنع داخل الحصن فحاصره الملك. كان للسموأل ابن في الخارج، فلما رجع أسره الملك، ثم طاف حول الحصن وصاح بالسموأل فقال له: إن ولدك قد أسرته وها هو معي، فإن سلمت إلي الدروع والأسلحة التي لامرئ القيس عندك رحلت عنك وسلمت إليك ولدك، وإن امتنعت من ذلك ذبحت ولدك وأنت تنظر، فاختر أيهما شئ. فقال له السموأل: ما كنت لأخفر ذمامي وأبطل وفائي، فاصنع ما شئت. فذبح ولده وهو ينظر. ثم لما عجز عن الحصن رجع خائبا، واحتسب السموأل ذبح ولده وصبر محافظة على وفائه. لذلك يضرب المثل بالسموأل عند العرب، فيقولون: إذا مدح أهل الوفاء في الأنام ذكر السموأل في الأول، بسبب هذا الموقف. المواقف كثيرة في الحقيقة، موقف أيضا الطائي وشريك، حيث كان النعمان ابن المنذر، يعني باختصار شديد هذا الرجل الطائي استحق في نظر وفي زعم الملك النعمان ابن المنذر أن يقتل. وهذا الرجل كان قد رماه حادث دهره بسهام فاقته وفقره، فأخرجته الفاقة من محل استقراره ليرتاد شيئا يعني يأتي بالقوت لصبيته وصغاره. فبينما هو كذلك باختصار شديد يعني النعمان أراد أن يقتله، فقال: حي الله الملك، إن لي صبية صغارة وأهلا جياعا، وقد أرقت ماء وجهي في حصول شيء من البلغة لهم. يقول يعني أنا أحضرت لهم الطعام وأنا على مقربة منهم وهم على شفا تلف من الطوى، من الجوع على شفا الموت، فإن رأى الملك أن يأذن لي في أن أوصل إليهم هذا القوت، إذن لي أنا أروح أوصل لهم الطعام وأوصي أهل المروءة من الحي بأولادي وصبيتي لئلا يهلكوا ضياعا، ثم أعود إلى الملك وأسلم نفسي لنفاذ أمره ليقتلني. فلما سمع النعمان كلامه رق له ورثى لحاله، قال له: لن أتركك حتى يضمنك رجل معنا، واحد مننا يضمنك، بحيث إن لم ترجع قتلناه بدلا منك. فكان شريك ابن عدي ابن شرحبيل نديم النعمان معه، فالتفت الطائي إلى شريك وقال له: يا شريك ابن عدي، ما من الموت انهزام، من لأطفال ضعاف عدموا طعم الطعام بين جوع وانتظار وافتقار وسقام، يا أخا كل كريم أنت من قوم كرام، يا أخا النعماني جد لي بضمان والتزام، ولك الله بأني راجع قبل الظلام. فقال شريك: أصلح الله الملك، علي ضمانه. فمر الطائي مسرعا، وصار النعمان يقول لشريك: إن صدر النهار قد ولى، ولم يرجع وشريك يرد ويقول له ليس للملك علي سبيل حتى يأتي المساء. فلما قرب المساء قال النعمان لشريك قد جاء وقتك قم فتأهب للقتل أنت الذي ضمنته. فقال شريك هذا شخص قد لاح مقبلا في الأفق وأرجو أن يكون الطائي فإن لم يكن فأمر الملك ممتثل. قال فبينما هم كذلك وإذ بالطائي قد اشتد في عدوه وسيره مسرعا حتى وصل. فقال خشيت أن ينقضي النهار قبل وصولي ثم وقف قائما وقال أيها الملك مر بأمرك. فأطرق النعمان ثم رفع رأسه وقال والله ما رأيت أعجب منكما، أما أنت يا طائي فما تركت لأحد في الوفاء مقاما يقوم فيه ولا ذكرا يفتخر به، وأما أنت يا شريك فما تركت لكريم سماحة يذكر بها في الكرماء. فلا أكون أنا الأم الثلاثة، ألا وإني قد رفعت يوم بؤسي عن الناس ونقضت عادتي كرامة لوفاء الطائي وكرم شريك. فقال الطائي ولقد دعتني للخلاف عشيرتي، لما هو راح مكانه فأهله وقبلته قالوا له ترجع ليه، ترجع كيف ترجع بالقتل يعني، لكن هو أعطى كلمة ولقد دعتني للخلاف عشيرتي فعددت قولهم من الإضلال إن امرؤ مني الوفاء سجية وفعال كل مهذب مفضالي. الشاهد هذه نموذج من نماذج الوفاء، يعني حتى عند عرب الجاهلية كان هذا الخلق ذا شأن عظيم. يأتي في مقدمة الكلام على أنواع الوفاء الوفاء لمن أحسن إليك، ولا شك أن الإحسان كل الإحسان لا يأتي إلا من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومن لم يشكر الناس فقد كفر. فإذا يعني ينكر الشرع الشريف على الإنسان إذا لم يوفي لمخلوق مثله، فما بالك بمن لا يوفي للخالق تبارك وتعالى. يقول ابن عطاء منعك من أن تدعي ما ليس لك مما هو للمخلوقين، أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين؟ ولا شك هذا باب يطول الكلام فيه جدا، الوفاء مع الله سبحانه وتعالى والوفاء بعهد الله. فالوفاء مع الله الذي خلقك فسواك فعدلك أهم من الوفاء مع عباد الله، ولا ريب أن العكس أيضا صحيح، وهو أن نكران الفضل لصاحب الفضل وهو الله أشد لؤما من إنكاره للناس الذين هم من أمثالك. وهذا باب يطول الكلام فيه جدا. ننتقل إلى مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. كان الشيخ كشك دائما في أول الخطبة يقول هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، فعلا يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة، مدرسة أخرجت خير أمة أخرجت الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يكفيه فخرا قول الله تبارك وتعالى له وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يقول العلامة الماوردي في كتابه إعلام النبوة وهو يتحدث عن شرف أخلاقه وكمال فضائله صلى الله عليه وسلم، الخصلة السادسة حفظه للعهد ووفاؤه بالوعد، فإنه ما نقض لمحافظ عهدا ولا أخلف لمراقب وعدا. يرى الغدر من كبائر الذنوب والإخلاف من مساوئ الشيم، فيلتزم فيها الأغلظ ويرتكب فيها الأصعب حفظا لعهده ووفاء بوعده حتى يبتدئ معاهدوه بنقضه فيجعل الله تعالى له مخرجا. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين أمضاه له. انظر إلى هذا النموذج من الوفاء المكلف. يقول حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه ما منعني أن أشهد بدرا، يعني انظر إلى ثمن الوفاء كان إيه، حرم من أن يكون من الصحابة البدريين رضي الله عنه. ما الذي منع؟ يقول ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل. قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا، فقال ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال انصرف لا تشارك في غزوة بدر، انصرف نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليه. بل كان عليه الصلاة والسلام يجير من أجار أحدا، يعني لو مسلم أجار مشركا كان يمضي له هذا الجوار ويحترم له هذا العهد. مهانئ يعني أجارت بعض المشركين، قال لها قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، فصاروا في حما وفي جوار أم هانئ لا يقربهم أحد. انظر إلى وفائه في قصة الحديبية حينما وهم يعني يمضون العقد والصلح، رد إلى المشركين أبا جندل للعهد الذي كان بينه وبينهم أن يرد إليهم من جاءه منهم مسلما، فرد أبا جندل مع أنه كان أتى مسلما وهجر إلى المدينة، لكن التزم بهذا العهد. وعن أبي رافع قال بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو رايح مندوب دبلوماسي، مبعوث دبلوماسي إلى أو سياسي إلى الرسول عليه السلام في المدينة. يقول أبو رافع بعثتني قريش رسولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد، لا أغدر بالعهد، إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد. أنت أتيت بصفة رسول، فأنا لا أحبسك هنا معي في المدينة حتى ترجع إلى المكان الذي جئت منه. إني لا أخيس العهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع، لكن بعد ما ترجع بصفتك رسول مرسل من قريش. قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. الكلام في وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بحر لا تكدره الدلاء ولا يفرغ الحديث فيه، فنحن نكتفي فقط ببعض المواقف العابرة تنبيها بها على يعني أضعافها من غيرها. فعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، فسلم وقال يا رسول الله إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى عليه، فأقبلت إليك، يعني إن هو يعني أخطأ في حق عمر فبيستسمحه ويقول له سامحني أو اعفو عني فأبى، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه السلام يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر ندم، كانوا بشرا كالبشر يعني لكنهم خير البشر بعد الأنبياء رضي الله عنه، ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر، قالوا لا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر يتغير من الغضب، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، يا رسول الله والله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين، فما أوذي بعدها، لم يجرؤ أحد أبدا أن يؤذي أبا بكر رضي الله تعالى عنه. أليس هذا من الوفاء للصديق الأكبر رضي الله عنه وما أزداه في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه؟ وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر فلا يرفع إليه أحد منهم بصره، ما يستطيع أحد أن يرفع بصره إليه إلا أبو بكر وعمر، فإنهما كان ينظران إليه وينظر إليهما ويتبسمان إليه ويتبسم إليهما. ومن أعجب صور الوفاء وهي من الدرجات وهي الدرجة العليا كما قلنا عند الإياس من الشخص الذي تفي له، وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، فقد كان حافظا ود زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، فبعد أن ماتت وتزوج بعائشة وغيرها من ذوات الجمال والشرف لم ينس خديجة ولم ينس سابقتها في الإسلام ونفقتها في سبيل الله، فقد كان كثيرا ما يلهج بذكرها والثناء عليها، بل كان يتعاهد صديقاتها بعد موتها، لأن هو ده الذي سيدركه حيا كل من كان لها قريبا أو حبيبا، فكان عوضا لأنها غير موجودة، فكان يحسن إلى كل من كان يقترب من خديجة رضي الله تعالى عنها، وربما ذبح الشاة فقطعها ثم يبعثها إلى صديقات خديجة، وكان يذكرهن بالهدية والصدقة بر خديجة رضي الله عنها في حياتها بهن وإحسانها الذي ألفوه منها وعرفوه عنها كي يترحموا عليها وينقلون الحديث عن كرمها وجودها، حتى بلغ كثرة ذكره لأم المؤمنين خديجة أن غارت منها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، مع أن خديجة ماتت قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بثلاث سنين. في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة، ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. معناه أنه ما كان لا يفتأ يذكر إيه خديجة ولا ينساها أبدا، في كل مناسبة يذكر خديجة 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 ويذكرها بالخير. قالت: وتزوجني بعدها بثلاث سنين، وأمر ربه عز وجل جبريل عليه السلام أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. وفيهما أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، كان يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة، فربما قلت له من كثرة ذكره لخديجة وكل من كان لها بسبب، كانت تقول: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. طبعا الغيرة في هذه الحالة مما يعفى عنه، واضح، لأن الغيرة يعني خلقها الله سبحانه وتعالى لتحدث الدفء بين المتحبين، لكن هناك غيرة إذا بذل ما بتدفئ بتعمل إيه؟ تحرق، فهذه الداء، هذا هي الغيرة المرضية، لكن الغيرة هنا نشأ هنا من المحبة، وهي أحق بذلك رضي الله عنها طبعا لأن هذا زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيرد عليها ويقول: إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها ولد. وفي رواية تقول عائشة: فأغضبته يوما فقلت: خديجة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها رضي الله تعالى عنهن أجمعين. وفي الصحيحين أيضا قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة يعني كأن كان صوتها شبيها بصوتها أو طريقتها في الاستئذان. فلما استأذنت هالة أختها الرسول صلى الله عليه وسلم تأثر بذلك وارتاح لذلك، وفي رواية فارتاح لذلك، يعني هزه هذا الصوت وهي تستأذن. فقال اللهم هالة، يعني إيه من فرحي بأن هالة أخت خديجة أتت تستأذن عليه. قالت فغرت، عائشة تقول فغرت، فقلت وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها. قال ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها. هل بعد هذا الوفاء وفاء؟ كل هذا وفاء لسابقتها رضي الله تعالى عنها. تقول أيضا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها من أنت؟ قالت أنا جثامة المزنية. قال بل أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت يا رسول الله تقبل على هذه العجوز كل هذا الإقبال؟ قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، الوفاء من الإيمان. وفي رواية استأذنت الحولاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها وأقبل عليها وقال كيف أنت؟ فقلت يا رسول الله أتقبل على هذه هذا الإقبال؟ فقال إنها كانت تأتينا في زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. أسر أبو العاص ابن الربيع وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته زينب، وهو أبو أمامة التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. أسر في غزوة بدر، فبعثت زينب قلادتها، بعثت قلادتها لتفكه، يعني تفتديه، هو كان أسر في بدر، فبعثت القلادة كي تفتديه بها. وكانت هذه القلادة لمين؟ خاصة بخديجة رضي الله عنها، فطبعا ورثتها ابنتها زينب. فحينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة رق لها وتأثر، لماذا؟ أنها ذكرته بخديجة رضي الله تعالى عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إن رأيتم أن تطلقوا لهذه أسيرها، فبادر الصحابة فورا وأطلقوا يعني أبا العاص ابن الربيع. وعن أبي الطفيل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة، وأنا يومئذ غلام أحمل عضو البعير، فأتته امرأة فبسط لها رداءه، قلت من هذه؟ قيل هذه أمه التي أرضعت. وهذا أيضا من الوفاء. ليس هذا فحسب، فإنه بعد غزوة حنين وفيها كادت هوازن أن تقضي على المسلمين لولا ثبات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. فجاءه وفد منها من قبيلة هوازن، وهي الباغية المستكبرة تطلب العفو عن أسراها. فقبيلة هوازن بعث وفد ليفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم وتطلب منه أن يعفو عن الأسرى. فماذا وجدت؟ لأنهم يعرفون أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بماذا حركوا رحمته واستثاروا شفقته؟ يعني هذه القبيلة ماضيها شديد السواد، لكنها وجدت في وفائه صلى الله عليه وسلم ملجأها ومنتهاها. فقال رجل منهم يا محمد إن في الحضائر مرضعاتك وحواضنك، بنو سعد الذين رضع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الحضائر يعني في الأسر في الأسر عندك حواضنك أمهاتك من الرضاعة ومرضعاتك. ولو أن ملحنا أي أرضعنا للنعمان بن المنذر أو الحارث بن أبي شمر الغساني ثم نزل منا مثل الذي نزل رجونا عطفه وعائدته علينا. فقال صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. أما ما كان لي من قبيلتي أو من بني عبد المطلب فأنا أعفو عنه. فقال المهاجرون والأنصار وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فردوا على هوازن آلاف الأسرى. هذه هي نفسه الوفية صلى الله عليه وسلم، أكرم أمة ظالمة مغلوبة وفاء لللبن الذي رضعه فيها. من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وفاؤه لأصحابه الذين نصروه وآزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصفه. يعني لو واحد تصدق بوزن جبل أحد ذهبا، جبل أحد طوله يزيد على 6000 متر، حوالي 6 كيلو جبل أحد، فيقول لو أي واحد منكم، وده كان بيخاطب ساعتها واحد من الصحابة لكن من متأخر الصحابة، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال ما يبكيكم؟ قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. طبعا في هذه المرحلة كان قد مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي توفي فيه، فهم الرسول مريض وأحيانا يتغيب عنهم، فجلسوا يبكون. ما الذي أبكاهم؟ قالوا ذكرنا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم منا. فهم بكوا أن خشوا أن يكون هذا المرض مرض الموت فيفقدوا مجلسه، فبكوا حزنا على فوات ذلك. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، والرسول كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد. قال فصعد المنبر، وهذه كانت آخر مرة يصعد فيها المنبر صلى الله عليه وآله وسلم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أن أوصيكم بالأنصار فإنهم كريشي وعيبتي. معنى هذا أنه اختصهم بأموره كلها الظاهرة ويعني الباطنة. أوصيكم بالأنصار فإنهم كريشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. شو انظر آخر مرة ولم يصعد المنبر بعدها. ما هي الوصية؟ الوصية بصحابته رضي الله تعالى عنهم وبالذات بالأنصار أنهم قضوا الذي عليهم، أدوا واجبهم في نصرة هذا الدين، وبقي الذي لهم، بقي حقهم على الأمة وفاء بما فعلوا، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ومن هنا أخذ علماء أهل السنة والجماعة أنه يجب على المسلمين أن يمسكوا عن ذكر ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا جزء من العقيدة كما سنبين إن شاء الله تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام الأنصار كريشي وعيبتي، والناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وقال أيضا ألا إن الناس دثاري والأنصار شعاري، لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبة لاتبعت شعبة الأنصار، ولولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار، فمن ولي من الأنصار فليحسن إلى محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم، ومن أفزعهم فقد أفزع هذا الذي بين هاتين، وأشار إلى نفسه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أنه قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فقراء فأغناكم الله بي؟ قال: كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو شئتم قلتم، يعني هيبقى عندكم حق لو قلتم إيه: أنت جئتنا وقد كذبك قومك فأويناك، وكنت كذا ففعلنا كذا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فهذا أيضا وفاء لما فعله الأنصار رضي الله عنه. انظر إلى ما وقع من حاطب بن أبي بلتعة حينما دل المشركين وكشف يعني سرا كان ينبغي إخفاؤه، قصة معروفة في سورة الممتحنة. المهم يعني لما قال بعض الصحابة: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت له. يعني وفاء لهذا المشهد العظيم الذي وقفه الصحابة البدريون في نصرة هذا الدين. فهنا انظر إلى عملية الموازنة في الأفعال، وكيف أن خطأ لا يحبط جميع هذه الأعمال. يعني ففي وفاء لموقفه كبدري: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني اعملوا ما شئتم، لأن الله علم منهم أنهم كلما أذنب الواحد منهم ذنبا فإنه يستغفر فيغفر الله له. شيء عجيب جدا في تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة الوفاء وخلق الوفاء، حينما أمر بعد غزوة أحد بدفن القتلى الشهداء رضي الله عنهم، قال لهم: ابحثوا عن اثنين وادفنوهم مع بعض. قال لهم: انظروا إلى عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام، فإنهما كانا متصافيين في الدنيا فاجعلوهما في قبر واحد. كان بينهما أخوة في الله قوية جدا، فقال: ابحثوا عن هذا وذاك، وكما جمعهما الله في المحبة في الله في الدنيا اجمعوهما معا في القبر. انظروا إلى عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام، فإنهما كانا متصافيين في الدنيا، وفاء بينهما وفاء وأخوة، فاجعلوهما في قبر واحد رضي الله عنهما. ليس هذا فحسب، ده حتى للحيوان كان النبي صلى الله عليه وسلم وفيا، فحينما بركت به راحلته في قصة الحديبية فقال الناس: حل حل، صوت يعني بيستحثون به الناقة على أن تقوم وتتحرك، فهي إيه؟ بركت، ألحت على البروك، فقالوا: خلأت القصواء. خلأت يعني إيه؟ حرنت، تمردت. قالوا: خلأت القصواء. فانبرى النبي صلى الله عليه وسلم وفاء للناقة فقال: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. حتى الناقة هو وفي لها، أن هذا ليس من أخلاقها، فاستصحب الأصل وهو أنها هذا ليس من أخلاق هذه الناقة، فدفع عنها وفاء له ما خلأ تلك صواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب جزورا بعيرا أو جزائر بوسق من تمر الذخرة اللي هي العجوة، فرجع به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته والتمس له التمر فلم يجده. فهو لما اشترى من هذا الرجل على أساس أنه ضامن أن في البيت هيجد إيه التمر ويسدد له الثمن، فلم يجد في البيت، هو كان يظن أن البيت فيه. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عبد الله، إنا قد ابتعنا منك جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخرة فالتمسناه فلم نجده. قال: فقال الأعرابي: وغدراه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أعرابي يعني جاهل، فقال: وغدراه. هنبدأ بقى نغدر ولا عز بالله. وغدراه. قالت: فنهمه الناس، زجره الناس وصاحوا به وقالوا: قاتلك الله، أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم عاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حاول يشرح له بالراحة، فقال له: يا عبد الله، إن ابتعنا منك جزائرك ونحن نظن أن عندنا ما سمينا لك فالتمسناه فلم نجد. فقال الأعرابي: وغدراه. فنهمه الناس وقالوا: قاتلك الله، أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة، فلما رآه لا يفقه عنه قال الرجل من أصحابه: اذهب إلى خويلة بنت حكيم ابن أمية فقل لها: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: إن كان عندك وسق من تمر فأسلفينه حتى نؤديه إليك إن شاء الله. فذهب إليها الرجل ثم رجع فقال: قالت: نعم، هو عندي يا رسول الله، فابعث من يقبضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب به فأوفه الذي له. قال: فذهب به فأوفاه الذي له. قالت: فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه فقال: جزاك الله خيرا، فقد أوفيت وأطيبت. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك خيار عباد الله عند الله، الموفون المطيبون، يعني الذين يوفون ويكونوا متصفين بهذه الصفة. العجيب أيضا أن مطعم ابن عدي كان من أشراف قريش، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رجع من الطائف لقي من ثقيف منكر القول والفعل، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم جوار بعض رؤساء مكة فأبوا، فأجاره مطعم بن عدي. يبقى إذن مطعم بن عدي بعدما حدث في الطائف هو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم وأبى غيره من أشراف مكة. فانظر بعد ذلك مر زمن وحصلت موقعة بدر، ودارت الدائرة على قريش، وقتل نفر من صناديدها. كان بين القتلى مطعم ابن عدي. انظر إلى الوفاء، يعني الرسول عليه السلام حمل له هذا الجميل وحسان أمام رسول الله، أخذ يرثي مطعم ابن عدي وهو عدو وهو الذي قتل في بدر، لكن انظر إلى الوفاء لأنه يعني لم ينس له هذا الموقف. يقول حسان: أيا عين فابكي سيد القوم واسفحي بدمع، وإن أنزفته فاسكب الدم. لو الدموع نفدت اسكب إيه؟ الدم. أيا عين فابكي سيد القوم واسفحي بدمع، وإن أنزفته فاسكب الدم، وبكي عظيم المشعرين كليهما، على الناس معروف له ما تكلما، فلو كان مجد يخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده اليوم مطعما. أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك ما لبى ملب وأحرما، فلو سئلت عنه معد بأسرها وقحطان أو باقي بقية جرهما لقالوا هو الموفي بجيرة جاره وذمته يوما إذا مات ذمما، فما تطلع الشمس المنيرة فوقهم على مثله فيهم أعز وأكرم إباء إذا يأبى وأكرم شيمة وأنوم عن جار إذا الليل أظلما. هذا هو رساء حسان لرجل من المشركين مات وهو يحارب الرسول عليه السلام وأصحابه، لكن يستمع صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم إليه وهو يرثيه بهذه القصيدة. وفي الحديث أن الرسول عليه السلام قال بعد غزوة بدر، بيقول لو كان المطعم حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنا لتركتهم. النتنا هم أسارى بدر من المشركين، يعني شوف يعني إيه بيشيل له خاطر أنه لو كان عايش وهو كلمني أن أترك أطلق هؤلاء الأسارى لتركتهم من أجله، وفاء لإيه؟ لما فعل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الوفاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. قتل معاهدا يعني من أهل الكتاب يهوديا أو نصرانيا، لماذا؟ أن هذا يعني خرق واعتدى على ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.